هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود، فتابعونا أيها الإخوة والأخوات. في هذا اللقاء يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن سؤال واحد ورد من الأخ أبو محمد، ويدور حول علم الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الجواب بعد قليل، فتابعونا. يقول الأخ في سؤاله: هل أن الأئمة يعلمون كل شيء حالهم في ذلك حال رب العالمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه ذاتي وعلمهم من الله؟ وهل علمهم حضوري بمعنى أن كل شيء حاضر عندهم؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة علم رب العالمين بذاته علم ذاتي لله سبحانه وتعالى، لا على سبيل صفة التركب كما عندنا في البشر. العلم كيف نفساني، الكيف النفساني يعني صفة زائدة على ذات الإنسان، على ذات وجود الإنسان، بينما في الله سبحانه وتعالى صفات الباري عز وجل الذاتية هي عين ذات الله سبحانه وتعالى، وليست زوائد على الذات المقدسة، معاذ الله، لأن التركب يلازم الحاجة ويلازم المخلوقية، وإذا كان الذات مركبة فلا بد لها من مركب هو الذي ركبها، فيتسلسل الأمر إلى غير النهاية، ولا نريد أن ندخل في بحث كلامي عميق الآن. هذا الفارق بين علم الخالق وبين علم المخلوق، أيا كان المخلوق، حتى أعلى وأرقى المخلوقين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الملائكة الذين ليسوا ماديين، ليسوا وجودات مادية، ها؟ أيا كان فعلمه زائد على ذاته، وكفى بهذا فرقا عظيما جدا ما بين علم الخالق وعلم المخلوق، أيا كانت سعة علم المخلوق أو ضيق علم المخلوق. وهذا يلازم أمرا مهما جدا ينبغي على جميع الإخوة والأخوات أن يلتفتوا إليه، وهو أن العلم في المخلوق ليس من ذاته، إذن لابد وأنه جاءه من الخارج، بمعنى أنه أفيض عليه إما عبر حواسه الظاهرة أو عبر حواسه الباطنة، إما من طرق متعارفة أو من طرق غير متعارفة.
نعم.
يعني الآن علم الأنبياء بما يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم هو أيضا علم مفاض من الله. فمن هنا أخي الفاضل ما يهول به البعض قضية أنه يعلم بكل شيء، يعني صار هو رب العالمين مثل رب العالمين. يا أخي هؤلاء كأنهم لا يعون ما يقولون في الحقيقة، أو لم يلتفتوا على أقل تقدير. الفرق في الكيف وليس في الكم، الفرق الجوهري في أن العلم في الله عين ذاته،
بينما العلم في المخلوق أمر زائل على ذاته، لم يكن ثم كان، ولو لم يكن ثم كان قد يكون من حيث المرتبة. عموما علم المخلوق مخلوق كالمخلوق، بينما علم الخالق ليس مخلوقا أساسا. على هذا الأساس يمكن أن نعرف كثير من أمور علم الله بالأمور قبل حدوثها، قبل أن تحدث. ليش؟ لأنه لا يوجد لله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله لا يوجد شيء اسمه غيب وشيء اسمه شهود، الكل شهود لله سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك أنه كان على كل شيء شهيدا، أو أنه على كل شيء شهيد. على هذا الأساس واضح جدا هذا الجانب. الجانب الآخر يا أخي، يوجد شيء من طرق متعارفة في العلوم، وهذا كل إنسان بحسب سبله المتعارفة، من وجد حسا وجد علما، ومن فقد حسا فقد علما، صحيح أو لا؟ جيد، هذه طرق متعارفة. يوجد أولياء خاصون لله، على رأسهم الأنبياء ثم أوصياء الأنبياء، جيد؟ هؤلاء الله اصطفاهم، الله عز وجل قطعا أفاض عليهم علوما لم يفض على الآخرين. الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء أليس علما خاصا غير العلوم المتعارفة؟ يوحى من الله، هذا مو غيب بالنسبة لي أنا غير النبي، هذا غيب بالنسبة لي. المحدث، والمحدثون كثر في الأمة الإسلامية، أو من يدعى لهم أنهم محدثون كثر، نحن مسلم عندنا أن الوصي النبي يكون محدثا، وعلى رأسهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد عباد مقربون محدثون أيضا، كالسيدة مريم كانت محدثة، كأم موسى حدثت، امرأة إبراهيم حدثت في بعض الوقائع. والأمة الإسلامية تقريبا متفقة على وجود محدثين، قد نناقش في المصادق، لكن فكرة وجود المحدث في الإسلام فكرة مسلمة. والعلامة الأميني رضوان الله عليه صاحب الغدير في الغدير عقد فصلا خاصا للمحدث في الإسلام، وجاء بالشواهد من كل كتب المسلمين على وجود المحدث في الإسلام. المهم في القضية يا أخي، هذا علم غيبي أليس كذلك؟ جيد، الآن يجي البحث بعد ذلك في مقدار هذا العلم الغيبي. أقول ما دام الغيب صار ممكنا أن يخاطب به إنسان من البشر، نبي أو وصي نبي، طبعا النبي فرقه عن غير النبي في هذه الأمور من كبار الأولياء الصالحين أن النبي يوحى إليه وحي شريعة، بينما غير النبي لا يوحى إليه وحي شريعة بهذا المعنى. وإلا أصل الوحي بمعنى الخطاب المرموز ينطبق حتى على التحديث، حتى على النقر في الأسماع، حتى على الإلهام. وأساسا الوحي في القرآن الكريم أطلق بهذا المعنى، بحيث أوحى ربك إلى النحل، ها؟
نعم.
وأوحينا إلى أم موسى، إلى ما هنالك. الوحي هذا بالمعنى العام للكلمة هذا موجود. إذن أصل الخطاب الغيبي مسلم أيضا في البشرية، يبقى البحث عن مقاديره، هذا بحث تفصيلي.
نعم، شكرا لكم. الآن هناك سؤال حول ماهية هذا العلم، وهو ما سوف نناقشه إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الشق الثاني من سؤال الأخ أبو محمد يدور حول ماهية العلم، علم الأئمة عليهم السلام. يقول: هل أن هذا العلم حضوري بمعنى أن كل شيء حاضر عندهم، أو كيف؟
جيد، طبعا الأخ لا يسأل عن الإصطلاح المنطقي هنا، يعني لا يسأل عن العلم الحضوري مقابل العلم الحصولي. وأساسا نحن لدينا رأي في هذا الموضوع، وهو أن كل العلوم أساسا من حيث كونها علم هي علم حصولي، لأن الإنسان علمه من خلال عقله وفكره. المعلوم قد يحضر بصورته في النفس، وقد يحضر بنفسه في النفس، مثل الإحساس بالجوع. إحساسي بالجوع شيء، وعلمي القدرة الذهنية على الإدراك الجوع شيء آخر. العلم كإدراك كلي هو دائما حصولي. المعلوم قد يحضر بنفسه عند النفس كالجوع كالعطش، وقد يحضر بصورته عند الشيء كصورة ما نشاهده بأعيننا في الخارج. فهذا يقال له حصولي. أنا لا أظن الأخ يسأل عن هذا. وعندما قرأت السؤال في بدايته الذي انتقل إلى ذهني هو يقصد أن علم كل شيء حاضر فعلي أو إشائي. ما معنى فعلي أو إشائي؟ كأن هذا هو مقصود الأخ.
نعم تفضل.
الفعلي هو أن يكون كل العلوم حاضرة بالفعل عند المعصوم، هذه تسمى نظرية العلم الفعلي، وقد يعبر عنها بالعلم الحضوري باعتبار الحضور في الزمن الحاضر. وهناك بحث عن العلم الإشائي بمعنى أنه إن شاء علم
يطلعه الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم، بحسب الحاجة إلى ذلك.
هو يقصد الحالة الأولى.
أحسنتم، جيد.
لأن الحالة الثانية ممكنة عقلا.
نحن نقول
نعم.
نحن نقول بأن الإمكان العقلي في كل هذا موجود.
طبعا
الإمكان العقلي
نعم.
باعتبار أن الإنسان كائن موجود. الآن الإنسان صنع كمبيوتر، الآن هاردات في العالم يا أخي، هذه الشبكة العنكبوتية هاردها ما أدري كم يصير، بقدر كم دماغ إنسان يصير. على كل حال مو مهم هذا، هذا مخلوق لإنسان عادي، من عقل هذا الإنسان انبثق هذا المخلوق الكبير. فأقول الإنسان له قابلية لكل هذه الأمور بإفاضة من الله. أصل علمي أصلا أنا ما كنت لأعلم حتى المحسوسات أي شيء لولا أن الله أفاض علي القدرة. فإذا الله دائم الفيض وعنده القدرة المطلقة والقابل أنا محل قابل إن شاء الله، فيمكن أن يفيض الله سبحانه وتعالى ما يشاء. إذن على مستوى الإمكان العقلي كل هذا ممكن، سواء العلم الحضور الفعلي أو الحضوري إن شاء علم، إن شاء علم. أما على مستوى ما هو الواقع في الخارج،
نعم.
نحن لدينا أدلة تدلل أن النبي الأعظم، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن جملة من الخلق، الآن لا أحدد الأشخاص بأعيانهم لكن سميت الاثنين للقطع عندنا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، أن لديهم علم بما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. هذا عموم، هذا عموم، هذا على مستوى الأدلة. لدينا وراء هذا العموم أدلة بعضها يدل على أن العلم حاضر بالفعل عندهم، وبعض هذه الأدلة دلت على أنهم إن شاءوا علموا.
نعم.
بل بعض هذه المرويات وهي قليلة جدا تدل على أن بعض الأمور العادية الإمام المعصوم عليه السلام لم يعلم بها، مثلا كما يقول الإمام جاريتي اختبأت مني فلم أدري في أي الغرف هي أو في أي البيوت هي،
أو ما ورد عن الرسول في القرآن الكريم لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.
الحقيقة
نعم.
الذي نبني عليه بعد البحث في الأدلة القرآنية والروائية أن الله سبحانه وتعالى قد نصب هؤلاء حججا على الخلق من الأنبياء إلى أوصياء الأنبياء. الله عز وجل لا يزوي عنهم علما يحتاجون إليه في حركة هداية البشرية
إذا شاءوا أو بدون مشيئة.
هو هذا هو
كل السؤال.
هو هذا هو نعم. هذا أحسنتم. نحن نقول إذا احتاجوا إلى أمر شاءوا علمه
نعم.
فالله يعلمهم به. أما أن المعصوم كل شيء حاضر فعلي يعني مستحضر عنده بالفعل، فأنا على الصعيد الشخصي لم أقتنع بوجود الأدلة الكافية كتابا وسنة، الأدلة الكافية كتابا، وأؤكد على هذا التعبير يعني من الآيات القرآنية والروايات الشريفة، ما يكفي لإثباته بدرجة قطعية. وهذا الأمر يحتاج ليثبت في الأمور العقدية التفصيلية، يحتاج لكي يثبت إلى دليل قطعي. لكن عموما أنا أقول لا يطلب من المؤمنين أصحاب الاعتقاد الحق أن يخوضوا في هذه الأمور التفصيلية العقدية، ولم يكلفوا بهذا، بل في جملة من الأمور من هذا القبيل قد ورد في الروايات ما يقتضي الحث لأكثر الناس على عدم الخوض في هذه الدقائق.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، ولكم أن تراسلونا على العنوان التالي في شبكة الإنترنت www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.